باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر الأمثال في الإصحاح رقم 30. هقرأ آيتين لكن بيعبروا يمكن بعض كلماتهم بتكون غريبة شوية عن ما سمعنا، لكن هي هتخدم الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. في إصحاح 30 من سفر الأمثال في عدد 7 يقول: اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت، ابعد عني الباطل والكذب، ولا تعطيني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لألا افتقر وأسرق واتخذ اسم إلهي باطلا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. وإحنا في زمن الكورونا وانتشار هذا الوباء، وإن صارت عدة احتياطات كتيرة بناخدها، من ضمنها تقليل النزول من البيت، وإن إحنا نقعد في البيت ونقلل تواجدنا في تجمعات مع الإجراءات الصحية الأخرى. وحبيت أخلي شهر فبراير في مواضيعه في أيام الأربعة في إن إحنا نتكلم عن ما يمكن أن نصنعه في البيت في الأسرة وإحنا متجمعين ويا بعض. كلمتك الأسبوعين اللي فاتوا عن الأسرة والكتاب المقدس، والأسبوع السابق كلمتك عن الأسرة والحوار. النهاردة عايز أكلمك عن الأسرة والتدبير. كلمة التدبير كلمة من الكلمات المشهورة في الكتاب المقدس، لكن لها آية مهمة خالص قالها القديس بولس الرسول في رسالة روميا في عدد في إصحاح 12 لما قال كده: الواعظ في الوعظ، والمعطي فبسخاء، والمدبر فباجتهاد. المدبر باجتهاد. أنا أحب أكلمك في يعني عناوين دون دخول في التفاصيل على كلمة المدبر فباجتهاد. من الحاجات المهمة إن كلمة التدبير دي اللي بتساوي في العلوم المدنية كلمة الإدارة. الإدارة دي موجودة في المصانع، في الشركات، في المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة، اللي عنده عمل صغير أو عمل كبير، المهم الإدارة. وحسن الإدارة يؤدي إلى نتائج ناجحة. البيت أيضا بيحتاج إلى إدارة. ما بتكلمش على المفهوم الإداري والقوانين والأوامر والتعليمات، لكن بتكلم على حياتنا جوه البيت وكيف ندبر ما هو عندنا. طبعا كلمة تدبير معناها الاستخدام الأمثل لكل ما هو متاح في البيت، يعني الإمكانيات، القدرات، المبالغ اللي موجودة في البيت، إمكانيات الأفراد الأسرة كلها، الطاقات الموجودة، المواهب الموجودة، إزاي يكون البيت في تدبيره تدبير مجتهد. والحقيقة عايز أحط قدامك بعض خطوط كده عامة للمعرفة. يعني نمرة واحد لما تيجي في التربية، وإحنا بنربي أولادنا لازم نربيهم حاجة اسمها تربية الشبع، مش الشبع المادي، مش الشبع من الخبز، مش الشبع من الطعام، لكن بصفة عامة الشبع، تطلع عينه شبعانة، شبعانة نفسيا، شبعانة روحيا، شبعانة جسديا، شبعانة اجتماعيا، لكن تربية الشبع. تربية الشبع ده هي اللي بنسميها روح القناعة. روح القناعة. ما يبقاش شخص يطلع متذمر، يطلع شخص بيبص لأسرته كده نظرة دونية، أو بيطلع شخص عنده روح الطمع، أو يعني متأسف في الكلمة عينه فارغة. واحد شبعان. والشبع ده مش مرتبط بفقرة وبغنى، مش مرتبط بكده، ده مرتبط بالنفس الشبعانة اللي بتدوس العسل زي ما بيعلمنا سفر الأمثال. بس عايزك تاخد بالك، أنا أقصد بالشبع هنا الشبع ضد عوامل الاستهلاك. من السمات اللي موجودة في المجتمعات الحاضرة موضوع الاستهلاك، استهلاك كل حاجة، حتى استهلاك موارد الطبيعة. يعني الجبل اللي بناخد منه شوية رخام شوية رخام شوية رخام، بعد شوية هيخلص، طب الأجيال الجاية هتعمل إيه؟ الأرض اللي بنستنزفها بالزراعة أو بالاعتداء عليها، ما بعد شوية مش هتدي إنتاج. كذلك الاستهلاك في البيت في أمور ملهاش لازمة، ملهاش قيمة، ممكن الاستغناء عنها. تربية الشبع وتقليل الاستهلاك، الحاجات اللي بستهلك. أنا مش عايز أتكلم على تفاصيل، لكن في حاجات حتى أحيان بتضر الصحة. يعني أحيان ولادنا يشربوا حاجات أو حاجات عادية من الحاجات الموجودة يعني، لكن دي تكرارها يضر الصحة. أحيان يأكلوا أكل بسيط كده، الشيبسيات وغير الشيبسيات، دي برضو ممكن تضر صحته، الطفل الصغير والولد والبنت وهكذا. فنمرة واحد عايزها تحطها قدامك، اللي هي ان احنا لازم نربي ولادنا على روح الشبع، روح القناعة وتقليل الاستهلاك في الامور اللي ملهاش لازمة. انا فاكر مرة زمان رحت يعني زيارة كده في منطقة من مناطق السودان، وكنا واخدين ويانا بسكوتات كده صغيرة خالص موجودة في السوق المصري، وكان تمنها ساعتها بسيط قوي، وخدناها كأنه حاجة حلوة نقدمها للأطفال. الأطفال في المنطقة اللي كنت فيها كانوا في حالة عوز شديد جدا، لدرجة لما خد الطفل أو الكبير أو الصغير البسكوت دهيت كأنه امتلك كنوز الدنيا، فضل مسكها وفرحان بيها. وده مش الأطفال، الكبار والصغيرين. يمكن احنا ولادنا يبقى متوفر عندهم كل حاجة ويرمي الحاجة او يستهلك نصها او يبقى عايزها وما يستخدمهاش بأي شكل. من فضلك ربي البيت في تدبيره الحسن على روح الشبع والقناعة. نمرة اتنين، ان دايما ربي في البيت على روح البركة، سميها تربية البركة. يقول لنا في الكتاب بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني في مثل إشباع الجموع، ما كان اللي موجود قليل، خمس خبزات وسمكتين، وزي ما عبر التلاميذ قدام السيد المسيح هم دول يعملوا ايه في الجموع، الجموع اللي بالالاف اللي قدامهم وهم موجودين في البرية، وهم موجودين في البرية تعمل إيه الكمية القليلة دي؟ ولكن عندما باركتها يد الله، عندما أخذها ووضعت التلاميذ خدوها وحطوها في إيد المسيح تباركت، وابتدوا يوزعوا ويوزعوا على كل المتكئين فرقا فرقا، 50-50، نوع من النظام عشان ما حدش يتوه في الزحمة. وابتدت البركة دهيت تغطي كل الموجودين ويفيد منها، ويقول لهم المسيح اجمعوا الكسر. هنا تربية البركة، الله يبارك. ده حين يأكل الإنسان أكل، وممكن يكون أكل كتير وكبير لكن ما يشبعش، ما يحسش بالبركة فيه. احنا من التقاليد القبطية ان احنا نصلي قبل الأكل ونقول له يا رب بارك هذا الطعام، ولما نخلص طبق الطعام نقول كده يا رب نعمة احفظها من الزوال، النعمة دي يا رب احفظها من الزوال، لأن نعمة الطعام دي في ملايين من الناس في العالم ما عندهمش أكل. يعني كل اللاجئين اللي بنسمع عنهم في بلاد أفريقية الأكل منين، ولما حتى بيجيبوا لهم الأكل بيبقى حاجات محدودة جداً. انت اللي عايش في بركة الطعام وبركة المية اللي موجودة، دي كلها بركات ربي ابنك وربي بيتك على انه يشعر ان في بركة جوه البيت. والبركة ده هي شكل من اشكال الامان وشكل من اشكال الايمان، ايمان الانسان. ده ممكن الحاجة الصغيرة لما تاكلها او تستخدمها او ملابس معينه الله يباركها. انا فاكر مره سالت واحد من الاباء الاحباء زمان واحنا خدام، بقول له يعني ايه بركه؟ فرد علي رد لطيف قوي، قال لي يعني اتنين يشتروا في نفس اليوم نفس نوع اللبس بلوفر مثلا، ويشتروهم من نفس المحل، ويشتروهم بنفس المقاس لان مقاسهم زي بعض، ويبتدوا يستخدموهم. واحد البلوفر يقعد وياه سنه واتنين وثلاثه، والتاني بعد شهر او اتنين يتنتش يتقطع يحصل له اي اصابه. اللي قعد سنتين وثلاثة ده شكل من أشكال البركة، الله بارك في قطعة اللبس دهيت. عشان كده أرجع وأقول لك علم كل واحد في البيت، وأنا بخاطب كل أب وكل أم مش بخاطب شخص معين، علمه أن ما يبقاش عند الإنسان أيضا العين الفارغة أو العين اللي ما تحسش ببركة ربنا في الحاجة اللي بيقدمها لنا أو في الحاجة اللي بنستخدمها. بركة ربنا طبق الطعام اللي قدامي، ثمرة الفاكهة اللي قدامي، دي نعم من عند الله. وإزاي الإنسان يبقى ياخد منها ما يناسبه، ما يناسب احتياجه، ما يبقاش لا فيه تبذير ولا فيه تفريط، لكن فيه بركة الله يضعها في الشيء. يبقى الشبع اتجاه، ونمرة اتنين البركة، اللي بيكملهم حاجة تالتة بنسميها تربية الوقت. يعني ايه تربية الوقت؟ تربية الوقت يعني الانسان يشعر بقيمة الوقت. تقول لي طب الوقت ده عند كل الناس، كل الناس لابسة ساعات، كل الناس عندها 24 ساعة. اقول لك بس الناس بتفرق في الاحساس بالوقت، الإحساس بقيمة الوقت. حتى إحنا من الصلوات اللي بنصليها في نص الليل نقول احرسنا يا رب من تسويف العمر باطلا. تسويف يعني تضييع، تضييع العمر باطلا، يعني واحد عمال يضيع وقته من غير أي معنى، من غير أي فايدة، من غير أي شيء، بيضيعه في لا شيء، وممكن يضيعه في أمور فاسدة. تربية الوقت هنا مرتبطة بصفة مهمة جدا في حياة الإنسان، وهي صفة الصبر. يقول لنا كده في سفر الجامعة: صنع الكل حسنا في وقته. وأرجوك تفهم وياي الآية الجميلة دهية، صنع الكل حسنا، يعني الله دوره أنه يجعل كل شيء حسنا في وقته. يعني مثلا إحنا في شهر أمشير دلوقتي، شهر أمشير يبتدي بقى نهاية الشتاء استعدادا لمجيء الربيع. يوم شهر أمشير يزيد فيه حركة الهواء شوية، يوم الله يخلي الهواء اللي يشتد شوية ده علشان يحرك الأغصان، أغصان الشجر، ما هي كانت في حالة تشبه حالة البيات الشتوي. تقوم الأغصان لما تتحرك تبتدي العصارات النباتية توصل لكل الفروع، تبتدي الشجر اللي نشفت من الخريف والشتاء تبتدي تظهر وتخضر. وده صنع الكل حسنا في وقته. عايز ألفت نظرك ان ده معناه تربية الصبر. الصبر بصبركم تقتنون انفسكم. ازاي ان الانسان يطلع وعنده هذه الملكة، ملكة الصبر؟ طبعا دلوقتي احنا في زمن عجيب، كل حاجة بسرعة، كل حاجة فيها شكل من أشكال اللحظنة، يعني تبقى في لحظة. وده طبعا بسبب التقدم التكنولوجي، وبسبب اللي تسمع كده وانت قاعد قدام التلفزيون يقولك عاجل، ما كانوناش نسمعها دي في زمان ولا نقراه. كل حاجة، وأحيانا عاجل دي تبقى أمر عادي، ما هوش ما فيهوش أي خطورة ولا يستدعي هذه العجلة، ولكن الإنسان يلهس، يلهس بيجري بيجري. طب بيجري عشان ايه؟ هنا تربية الصبر. الحياة نفسها الله اقامها على موضوع الصبر. يعني الإنسان يتولد طفل صغير والطفل الصغير ده يكبر شوية بشوية ومرحلة الطفولة وبعدين يبقى صبي والمراحل الحياة كلها امتدت. طب ربنا كان ممكن يخلق الناس كبار على طول. الطفل لما يتكون في بطن الأم بيتكون عبر 9 شهور. الله كان يمكنه أنه يخلي نمو الطفل ده في شهر، في 9 أيام مش 9 شهور. ولكن الحياة بتعلمنا كده، الإنسان بيزرع بذرة وعلشان ياخد ثمرها ممكن يقعد سنين زي نخلة. لما يحط البذرة ممكن يقعد 20 سنة عشان يوصل لثمرة. الحياة بتعلمنا كده. ومن العبارات اللطيفة يقولوا الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الريف بيتميز دايما بأنه زراعي، والزراعة دي بتعلم الصبر. ويمكن أحد فوائد تاريخ المصري أن المصريين سكنوا جنب نهر النيل، والمية تيجي في النهر عشان يزرعوا بيها ويقعدوا جنب الأرض لغاية ما تنبت وتخضر وتطلع ثمر. تكرار هذا العمل من سنة إلى سنة علم المصريين روح الصبر. عشان كده روح الجلد وروح الصبر عند المصريين من أكتر شعوب العالم. في الحكاية ده هي تربية الوقت، قيمة الوقت، قيمة الوقت. قعدنا في البيت استغل الوقت في قراءات، في بعض هوايات ممكن تعملها، في الدراسة اللي بنكملها، في روح العبادة اللي بنقدمها، في اللقاء الأسري اللطيف اللي ممكن نقعد ويا بعض ونفتح موضوع ونتكلم فيه. زي ما كلمتك مرة قبل كده عن كتابك المقدس، عن روح الحوار والتواصل اللي ممكن يتم ما بين أفراد الأسرة، إن احنا نسمع بعض، ان احنا نفهم بعض، ان احنا نتناقش في بعض الموضوعات اللي تخصنا في حياتنا، في بيتنا، في مستقبلنا. كل هذه نسميها تربية الوقت. الخلاصة في النقطة دي ايه؟ ان الثلاث أبعاد دول الشبع والبركة والوقت، حطهم ويا بعض ويبقى ده فكر التربية واحنا بنعيش جوه البيت، جوه الأسرة، جوه الأسرة. كل واحد بيبقى عارف يشبع وعارف أنه يكون في حياته متلامس مع البركة، وأيضا يقدر قيمة الوقت. يعني بيبقى عنده روح القناعة وروح الإيمان وروح الصبر، والثلاثة دول زي ما بيقول لنا الكتاب الخيط المسلوس لا ينقطع. هو الخيط المسلوس في التربية كده عبارة عن قناعة وبركة وصبر. والحكاية ده هي لما بينشأ عليها أبنائنا وولادنا وبناتنا، وبتبقى روح البيت كده، بيبقى بيت ناجح تماما، وبيقدر يقف أمام موضوعات الاستهلاك الشديد. تعال أخد لك جانب آخر وإحنا بنتكلم في التدبير، التدبير باجتهاد في حياتنا اليومية. يعني مثلا تعالى أول حاجة نتكلم عن الطعام. ربنا بيدينا طعام، طعام متنوع، سواء طعام من الأرض مباشرة زي الخضار أو الفاكهة، أو طعام بناخده وبنعمل له عملية إعداد علشان طبخ مثلا، علشان يبقى طعام صالح للتغذية. من الحاجات المهمة أن احنا نتعلم إزاي ننظم المائدة، المائدة اللي بنقعد عليه. المائدة كم طبق بنحطه عشان نقدر نتناول الطعام بتاعنا؟ تقول لي حكاية الأطباق دي فيها حاجة؟ أقول لك طبعا، كل ما زاد عدد الأطباق بالنسبة لعدد اللي بيقعدوا حوالين المائدة، يعني هناخد الأطباق دي ونغسلها، يعني استهلاك مية أكتر واستهلاك مواد التنظيف أكتر. طب ما دي لازم ناخد بالنا منها، مهم خالص. ازاي ان احنا بنضع اطباق تتناسب مع عددنا؟ دايما نحط طبقين او ثلاثة للطعام متجمع فيهم، وقدام كل واحد الطبق بتاعه اللي بياخد فيه اللي احتياجه. ازاي ان احنا ننظم المائدة؟ تنظيم المعدة ده هو يخلي الإنسان وهو بيأكل يبقى عينيه شايفة شكل حلو. أحيان عدم تنظيم المعدة ما يديش روح الشبع. دايما الشيء المنظم مبهج. انت بتدور على روح الشبع. كنا واحنا صغيرين لما نقول للكبار انا شبعت يا بابا انا شبعت يا ماما، يروح الرد بتاع الكبار يقول لك وانا فرحت. يعني الطفل يقول انا شبعت والاب والام يقول وانا فرحت. يعني الشبع ده بيؤدي الى فرح. فهنا بننظم المعدة. استهلاك الطعام، استهلاك الطعام، ربنا يبارك في المعدة اللي موجودة. بنبتدي طبعا بالصلاة وربنا يبارك الطعام اللي قدامنا، وممكن لقمة يابسة ومعها سلام أكتر من بيت ملقان ذبائح وفيه خصام. يعني اللقمة اليابسة لقمة العيش الناشفة ممكن تشبع الإنسان، ممكن تخليه شبعان ومستكفي كويس. فإزاي إحنا بنستهلك الطعام؟ إزاي رغيف الخبز نقطعه ويتقطع قدامنا واخد الربع اللي أنا أستخدمه أو ربعين أو أكتر أو أقل بحسب استهلاك الواحد؟ إزاي كمية الرز اللي بتتقدم إزاي تبقى على قد الشخص اللي بياكل وما يترمش منها حاجة؟ هكذا بقى الأصناف اللي موجودة قدامنا. ما ينفعش إن إحنا نقطع حاجة أو نستخدم حاجة وما نكملهاش. ما ينفعش، لأن ما يلقى في النفايات في القمامة ما يلقى ده طعام يحتاجه آخرين جدا جدا في كل حتة في الدنيا. تقول لي طب واحنا ما الحمد لله ربنا سترها علينا، ربنا يسترها علينا كلنا ويسترها على بلادنا، لكن في نفس الوقت ازاي انك انت تشعر باحتياج الاخر؟ في ده الاحتياج الاخر ده مش شرط يكون في بلاد تانية، ده ممكن في بلادنا موجود، ممكن في قرية من القرى، ممكن في حي محتاجين فيه تغذية ولادنا الصغيرين ازاي عشان تطلع صحتهم كويسة. ازاي ان احنا نستغل او نستخدم ثمرات الفاكهة اللي قدامنا؟ ازاي يعني مثلا ثمرة التفاح قدامنا، حكاية ان احنا نقشرها ونرمي القشر ده امر خاطئ تماما صحيا وتربويا. ما هي القشرة دي فيها فوائد لحياة الإنسان وللجهاز الهضمي. علم ولادك كده. يقولوا كمان إن الواحد لما يستخدم ثمرة كده ويقطعها بالسكينة بتفقد كتير من فوائدها. طب ليه؟ علم ولادك إنه يبتدي يأكلها بسنانه كل عصاراتها، وكل قطعة سكينة بتقطع خلايا بتضيع جزء من الفوائد. لما تخلي الجزء ده يتقطع في اسنانك يقول لك الله الذي أعطانا الأسنان سوف يعطينا الخبز. وما أعطينا السنان ليه؟ عشان نأكل بها الخبز أو نأكل بها أي طعام. كمان من الحاجات المهمة جدا إن احنا نتعلم إزاي نأكل الثمرة مش استخدامها كعصير. في عصير برتقال كويس، في عصير تفاح وعصائر كتير، لكن استخدام الثمرة على بعضها كده أفيد عشرات المرات بالنسبة للإنسان. الثمرة بتديك روح الشبع، والثمرة بتعطيك روح إنك تعرف طعمها وبسكرها الطبيعي اللي ربنا حطه فيها وإزاي بقى يكون مفيد ليك، إزاي العناصر الغذائية اللي فيها تكون متكاملة مع تنوع الثمار. نحن نعملها عصير، العصير حاجة سهلة خالص، لكن برضو عمل العصير بيضيع جزء كبير خالص، وبالذات لو كان هيحفظ لوقت ويتحط فيه بعض البريزيرفاتيفز اللي هي المواد الحافظة يعني، وبيتأثر بعوامل الضوء. طب ما هو ربنا عطانا الثمر على بعضها، تمسك برتقانة وتقشرها، ده القشر والفولاتايل اللي هو الزيوت العطرية اللي في القشر دي في حد ذاتها مطهرة. وبعدين تقشر البرتقانة وتاكل البرتقانة فص ورا فص كده شيء حلو للإنسان بكل العناصر الحلوة وفيتامين سي اللي موجود في البرتقانة على سبيل المثال. كل الإنسان بياخده. فيش حاجة بتضيع منه، لا بسكينة بتضيع ولا بعصير بتضيع، وبيبتدي هذا يقوي الإنسان ويقوي صحته ويقوي أسنانه. تدبير الطعام، تدبير الطعام، مثلا الملح الزيادة في الطعام بيسبب أتعاب، كلنا عارفين مواضيع الضغط وإزاي أنها ممكن تؤثر على الكلى عند الإنسان، إزاي نضبط الحكاية ده، هي الحاجات اللي فيها ملح كتير لازم ناخد بالنا. التدبير الحسن للطعام، التدبير الحسن شيء مهم جدا، نحن نهتم جوه البيت بتدبير الطعام المناسب. مش بتكلم على الحاجات الغالية والحاجات المصنعة قيمتها بتقللها، القيمة الغذائية فيها قليلة، السكريات الكتيرة ممكن تكون متعبة للإنسان، وهكذا. العادات الخاطئة بتاعت الطعام، يعني واحد مثلا يأكل ما يغسلش فمه ولا أسنانه، ما دي عادة خاطئة. مثلا ما يغسلش إيديه قبل الأكل، دي عادة خاطئة. إنه الأكل بتاعه يبقى ما هوش بياخده بطريقة صحية. طبعا انتوا عارفين الأكل الخارجي اللي موجود برا في التيكاوي والحاجات ده، هي ده إزاي بيبقى متعب وإزاي بيرفع نسب الكوليسترول وإزاي بيأثر على الإنسان وبيزود نسب الدهنيات في جسمه، وتلاقي الطفل يمكن يكبر جسمانيا لكن صحيا متأخر، وده يأثر على قلبه ويأثر على حركة القلب. تدبير الطعام مسؤولية البيت. وإزاي نعمل طعام شهي شهي وحلو ويفتح النفس، بس بطريقة حلوة وبطريقة صحية حلوة. الاعتماد على الحاجات الطبيعية دي مسؤولية البيت. إزاي بيتنا، إزاي بيأكل خيار، بيأكل فلفل، بيأكل الحاجات الخضرة الجميلة دهية كسلطة، أكتر من تقطعها. إن احنا نقطعها أيضا بيضيع قيمة كبيرة. تدبير الطعام. تدبير التاني، تدبير جوه البيت، تدبير المصروف. ربنا يبارك في القروش اللي موجودة في حياتنا وفي بيوتنا، لكن تدبير الصرف، ابنك بيصرف ازاي، ايه طبيعة الصرف، هل بتربي فيه لما بياخد مصروف بتربي فيه مبدأ العشور ووصية العشور، انه ازاي انا المصروف اللي باخده ده ازاي يبقى فيه نسبة عشور لازم اقدمها للاحتياج، سواء في صندوق الكنيسة أو في احتياج الآخرين. ما هو ده تربية، بنتعلمها بنكبر بيها. بنصرف إزاي، بنصرف في إيه، في تنوع، يعني هو بيشتري الحاجات اللي دايما استهلاكية استهلاكية، معلمتوش مرة يشتري حاجة لها منفعة، كتاب صغير، يشتري حاجة تفيده، مش فائدة الحاجات اللي بناكلها ونرمي الورق في الأرض والحاجات المصنعة. اعرف ان الحاجات المصنعة، الحاجات الحلوة، بسكوتات وغير البسكوتات دهيت، بتلزق في الأسنان 10 أضعاف السكريات الطبيعية. يعني لما بتاكل ثمرة فاكهة السكر بتاع الفاكهة بيلصق في الأسنان، بس ممكن يمشي على طول، ما يسببش تلوث، في حين السكريات الصناعية تلزق في الأسنان 10 أضعاف. وعشان تسيب السنة، تسيب الأسنان، حكاية كبيرة قوي، حتى مع الغسيل الجيد يحتاج غسيل وانتظام في الغسيل وتكرار الغسيل. علم ابنك بيصرف في ايه، بيستفيد بالقرش الواقع مهما كان بسيط، بيستفيد بيه بايه. كمان هل بتعلمه شكل من اشكال الادخار، شكل بسيط، ده دلوقتي بيطلعوا حصالات جميلة كده تشجع الناس علشان ولادهم يتعلموا الادخار، وتعمل حصالات كده بأرقام علشان الولد يبقى عارف حصلته بالرقم بتاعه ويفتحها بيه، وهكذا. التدبير ده تدبير، كل قرش بيبقى في ايده تدبير، علمه. يقول لك فلان ده جيبه مسقوب، مسقوب يعني مفيش حاجة بتقعد فيه خالص، طب انت تحب ابنك يطلع كده؟ يقول لك ده ايده مسقوبة، يعني ما بيتعودش قرش فيها. علم نفسك، علم بيتك، وحط العادات دهيت، حتى لو كنت انت تفتقدها علمها لنفسك وعلم بيها الاخرين اللي وياك. حتى لو كان ربنا عطينا وفرة نشكر ربنا، عطينا وفرة في المال نشكر الله، لكن زي ما انتم عارفين ان المال ده النهاردة موجود بكرة مش موجود، النهاردة جه بكرة ما جاش. ازاي ان اتعلم ان المال اللي في ايديا له قيمته، وفي ايضا روح الرضا عندي او روح الشكر. ده شيء مهم جدا، ان ازاي ندبر التدبير المالي، وده التدبير ينعكس على البيت كله، يعني الزوجة والزوج والأولاد والبنات، بيتنا بيدخلوا دخل قد كده، بنصرف قد كده، إن كان في إمكانية ادخار قد كده، إزاي بنوزع، إزاي الحاجة دي نقدر نجيبها الشهر ده، إزاي الحاجة دي الشهر اللي جاي. كل دي حاجات تأتي بالتربية وبالتعليم. كمان من الحاجات اللي بنعملها مش تدبير الطعام وتدبير الفلوس بس أو المال، لا كمان تدبير الحاجات اللي بنستخدمها. يعني مثلا النور اللي عندنا في البيت، هل احنا بندبر فيه ولا بنفتح النور ونفتح الأجهزة ونسيبها شغالة دون تقدير لقيمتها؟ ما بتستهلك طاقة، والطاقة دي بتدفع عليها فلوس. ازاي انت تحافظ على الحاجات دهية؟ ازاي استخدم النور في الوقت اللي انا محتاجه؟ احيانا يبقى عندنا اضاءة متزايدة في حين مش محتاج ده خالص. ازاي افكر في كده؟ المية اللي بنستخدمها، ازاي المية دي ندبر فيها؟ ما يبقاش المية متسابة كده على الفاضي، او حاجة عمالة المية تمشي من غير اي استخدام من اي فايدة. ده يقول احيانا لما بنستخدم فرشة السنان وانت بتستخدمها، وبعدين يحصل ان تفتح المية وعمالة تنزل من غير فايدة. المية ده هي لها احتياج بنسميه الحياة، المية الحياة، محتاجين كل قطرة مية بالحقيقة. شيء مهم، وديكم بتسمعوا الاخبار اللي في العالم كله، وان كان عندنا امكانية بعندي مية حلوة اشربها. بيعملوا اجهزة ومحطات عشان يحلوا مية البحر، وبتبقى مية حلوة للشرب، بس أجهزة بتستخدم طاقة وتشغل ناس وبتستخدم إمكانيات كتيرة. طب المية الحلوة موجودة، إزاي نحافظ عليها؟ كمان إزاي نحافظ على الأساس؟ إزاي الاستعمال الحاني مع الكرسي مع الكنبة مع السرير مع أساس البيت، الاستخدام الحسن للحاجة ده هي. إزاي يبقى فيه نوع من الصيانة؟ وأنا أؤكد أن أنا ما بتكلمش على بيت غني أو بيت فقير، أنا بتكلم بصفة عامة. إزاي نحفظ هذا؟ وما يجيش طفل يقول أن مثلا بيت صاحبي أحسن من بيتنا، أو بيت بنت تقول بيت صاحبتي أحسن من بيتنا. علم ابنك أن بيتنا هو أحسن بيت في الدنيا بحالها. ليه؟ لأن البيت بتاعي هو اللي فيه بابا وماما، فيش أي بيت تاني مهما كان شكله فيه بابا وماما بتوعي. علم ولادك الأساسيات ده هي، وعلمهم إزاي إن بيتنا ممكن يبقى بحاجات بسيطة جدا جميل جدا. اليابانيين دايما عندهم فكرة يقولك بيتي بسيط وجميل. البيوت عندهم بسيط، انتوا عارفين دي بلد مشهورة بالزلازل، الزلازل يكاد يكون تكون يومية هناك. فيقول لك أنا بيتي بسيط وجميل، ودايما البساطة فيها شكل من أشكال الجمال، في حاجات صغيرة كده تعمل نوع من تخش المكان تلاقيه شكله جميل. لو حطينا حتى صورة وردة محطوطة على الحائط، ده في حد ذاته يعطي انطباع جميل، انطباع حلو. فإزاي أنا أخلي البيت، الأجهزة، الأساس، الورق اللي بنستخدمه، كل ورقة انت بتستخدمها، صح الورق دلوقتي قل استخدامه عشان الأجهزة الحديثة، لكن كل ورقة انت بتستخدمها دي جاية من شجرة، شجرة السليلوز اللي في الشجر خدوه صنعوا بيه الورق على اختلاف أشكال الورق. مثلا البلاستيك دلوقتي له خطورة في العالم كله، وبيجمعوا النفايات اللي هو البلاستيك اللي بيترمى ويروح لغاية الشواطئ ويمشي في المية والحيوانات البحرية تبلعه وتتخنق وتموت. ما هو ده بقى أمر وهاجس لدرجة ان فيه مثلا نوع من الحيتان يكاد يكون ينقرض، لأن الحوت بيشرب المية والمية فيها أكياس البلاستيك أو النايلون بتخش بتسد مجاري الهواء. إزاي نحافظ على البيئة؟ السيد المسيح لما عمل معجزة إشباع الجموع قال لهم من فضلكم اجمعوا الكسر، مش اجمعوا الكسر عشان نأكلها الناس تانية وده قائم، ولكن اجمعوا الكسر يعني خلوا المكان اللي كنتوا قاعدين فيه مكان نظيف، وده شكل من أشكال المحافظة على البيئة. إزاي نحافظ على البيئة بتاعت الهواء؟ ده العالم دلوقتي بيفكر إزاي ينقي الهواء اللي احنا بنستنشقه. المصانع زادت، نسبة ثاني أكسيد الكربون زادت، ابتدى في الجو ما بقى فيه درجة من درجات التلوث، وفي بلاد التلوث فيها عالي جدا يؤثر على الناس وعلى الصحة التنفسية وهكذا. دي مسؤولية علينا كلنا. ما تقولش أنا ماليش دعوة، لازم يبقى لك دور، حتى لو دور صغير، لكن صغير جنب صغير يبقى دور كبير خالص. قريت مرة عن 4-5 أصحاب قالوا إحنا في جو الشتاء ده هنروح في شاطئ من الشواطئ ننظفه، فخدوا 4 كيلو في طول الشاطئ وينظفوه من الورق والبلاستيك والحاجات المرمية. جمعوا من 4 كيلو دول 4 طن نفايات. تصور 4 طن قمامة كانت مرمية على الشاطئ كده. الواحد بيرمي ورقة، بيرمي كيس ومش مدرك ان الكيس او الورقة ده ما يتجمعوا يعملوا نوع من التلوث الخطير. دي كلها مسؤوليتنا، ومسؤوليتنا في التربية. ازاي ان احنا يكون عندنا تدبير في الطعام، تدبير في المال، تدبير في الملابس، تدبير في الاساس اللي بنستخدمه، تدبير في الاجهزة اللي بنستخدمها، تدبير في الطاقات اللي بنستخدمها، الكهرباء، المية، الصرف الصحي، الحاجات دي كلها ازاي ان احنا نحافظ عليها، وازاي ان يكون البيت عندنا اما المدبر فباجتهاد، يكون بيت ناجح في الإدارة بتاعته، ناجح في تدبيره. وأنا عارف أن نعمة ربنا تبارك البيت وتبارك الأشخاص اللي في البيت وتبارك كل مفردات الحياة اليومية بتاعتنا. عايز أقرأ عليك الآيتين اللي أنا قريتهم في سفر الأمثال. يقول لك إيه؟ اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. ده الحكيم سليمان الحكيم بيقول كده، حاجتين طالبهم منك، ابعد عني الباطل والكذب. الباطل هو الفساد، الباطل هو الخطية. ابعد عني الباطل والكذب، لأن الكذب دي خطية الناس أحيان بتستسهلها، أحيان بتشوفها كده يعني، حتى أحيان يلونوا يقولك الكذب الأبيض كأن في ألوان أخرى. ابعد عني الباطل والكذب، يعني ابعد عني الحياة اللي ممكن يكون فيها باطل وفيها كذب. لا تعطيني فقرا ولا غنى. الفقر والغنى، تقولي طب ما الغنى حلو. لما الغنى برضو له خطاياه، والفقر له خطاياه. ويقول لك صلاح الأغنياء في العطاء وصلاح الفقراء في الرضا والشكر. يعني ممكن يكون الفقر والغنى دول وسيلة من وسائل اكتشاف الإنسان هو إيه؟ إنسان شاكر، إنسان مبذر، إنسان عنده روح الرضا. فيقول لك هنا حاجتين، ابعد عني الباطل والكذب، لا تعطيني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي. اديني يا رب أكل على قد احتياجي، على قد احتياجي. وده اللي بنشوفه ويا طيور السماء. طيور السماء دي لا بتفكر هتاكل ايه ولا هتتغدى ايه ولا هتتعشى ايه، والله يقوتها زي ما علمنا في العزة على الجبل. وطيور السماء تاكل ولا شايل هم الحكاية دهيت. وزي ما قلنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. اطعمني خبز فريضتي. اسمع بقى، لألا أشبع وأكفر. واحد يشبع وينسى ربنا. وأقول من هو الرب. واحد شبع، والشبع هنا مش الشبع الإيجابي اللي اتكلمنا عليه من شوية، هنا يحس بأنه هو صاحب هذه النعمة اللي في إيده، أو يشعر أن اللي في إيده ده هو بسببه. على رأي الغني الغبي، لما وجد عنده ثمار كتيرة ومحاصيل كتيرة وخير كتير، فقال إيه؟ أقوم وأهدم مخازني وأقول لنفسي كلي واشبعي، أمامي خيرات كتيرة لسنين كتيرة عديدة. تكون نتيجة أنه في نفس الليلة تأخذ نفسه منه. لألا أشبع وأكفر، يعني لما شبع نسى ربنا، وصل لحد الكفر ويقول من هو الرب. أو لألا أفتقر، يتفقر وأسرق، يمد إيده على حاجة مش بتاعته، واتخذ اسم إلهي باطلا، زي الحرامي اللي بيروح يسرق كده ويقول يا رب استر، يتخذ اسم إلهه باطلا. خد بالك، دبر الحياة. وإحنا في البيت بنشوف، شوف بيتنا إزاي بندبر فيه كل شيء، الكتب اللي عندنا، الملابس اللي عندنا، الطعام اللي عندنا، النور اللي عندنا أو الكهرباء اللي بنستخدمها، كل شيء بنستخدمه جوه البيت، إزاي إن احنا نحافظ عليه ويكون الإنسان مدبر باجتهاد في بيته. دي المحاضرة الثالثة حبيت أقولها لك وإحنا قاعدين في البيت في زمن الكورونا والجائحة، إن احنا يكون قدامنا الفرصة إن احنا ندير حياتنا الأسرية بصورة حلوة. كلمتك عن الكتاب المقدس والأسرة، وكلمتك عن الحوار والأسرة، والنهاردة كلمتك عن التدبير والأسرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.